ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما القول الآخر فاستدل له إلى آخر العبارة. وصل بنا الكلام إلى مقالة السيد الخوئي، حيث ذكر أن منتصف الليل هو المنتصف ما بين غروب الشمس إلى طلوعها، فيقع الكلام في ما هو الدليل على هذه المقالة. استدل السيد الخوئي على هذه المقالة، على هذه الدعوة، بهذا الدليل، وهو حاصل من مجموع مقدمتين. المقدمة الأولى أنه الآية القرآنية الدالة على تحديد وقت الصلوات الأربع، حيث جاء فيها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قد جعلت الغاية والمنتهى هو غسق الليل. وإذا فتشنا في كتب اللغة عن معنى الغسق، فالمراد من غسق الليل هي شدة الظلمة، فيكون مفاد الآية أقم الصلاة إلى شدة الظلمة، من دلوك الشمس إلى شدة الظلمة، فمنتهى وقت الصلوات ما هي النهاية؟ شدة الظلمة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، قد ذكرنا سابقا أن الروايات فسرت وحددت غسق الليل بمنتصف الليل، حيث جاء في صحيحة زرارة المتقدمة في الأبحاث السابقة الموجودة في صفحة 10 من الجزء الرابع أن غسق الليل هو منتصف الليل. تذكرون؟ من مجموع النتيجة من مجموع هاتين المقدمتين أن شدة الظلمة يساوي نصف الليل، لأنه الغسق هو شدة الظلمة، والغسق في الروايات يساوي نصف الليل، فتكون النتيجة المساوي للمساوي مساوي، المرادف للمرادف مرادف، فيكون المراد من شدة الليل هو نصف الليل. واضح الفكرة؟ إذن من خلال هاتين المقدمتين نعلم أن منتصف الليل هي شدة الظلمة. وإذا راجعنا الفلك والقضايا الوجدانية والقضايا الواضحة في علم الفلك، فإن شدة الظلمة تكون في النص ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس. شدة الظلمة تكون ما بين المنتصف بين غروب الشمس وطلوع الشمس، ففي منتصف الوقت بين الغروب وبين ماذا؟ وبين شروق الشمس، تكون الظلمة أشد ما يمكن. فشدة الظلمة متى تحصل؟ في منتصف في الزمان الذي هو المنتصف ما بين غروب الشمس وشروق الشمس، حيث ذكر في علم الفلك مسألة واضحة، يعني أنه في ماذا؟ في كما بينا أمس، هذه الشرق، شرق الشمس، أو خلق شرق الشمس، هي غروب الشمس، هنا الزوال، صحيح؟ هني شروق الشمس. أول ما تبدأ الشروق يكون إضاءة ضعيفة، أضعف ما يمكن، فيحصل إسفار، فيشتد الإضاءة إلى أن تصل إلى أقصى ما يمكن عند الدرجة كم؟ 90، تكون أكبر ما يمكن. بعد ذلك يقل الضياء إلى أن تغرب الشمس. إذا غربت الشمس تبدأ الظلمة تبدأ الظلمة قليلا قليل تشتد، كانت ضعيفة الظلمة بداية الظلمة، تشتد 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 إلى أن تصل أقصى ما يمكن في هذه النقطة. ففي هذه النقطة أشد ما يمكن الظلمة. هذه النقطة ما هي؟ هي عبارة عن المنتصف ما بين شروق الشمس وغروب الشمس، المقابلة للزوال. يقولون الزوال لـ90 درجة أشد ما يمكن الضياء، و270 درجة أشد ما يمكن ماذا؟ الغروب. ولهذا يعبرون عن هذا، يسمونه بعضهم يعبرها يعني يسمونه خط النهار خط الليل في بعض الكلمات. فإذا وصل إلى منتصف خط النهار يكون أشد ما يمكن الضياء، عكسه إذا وصل إلى نصف خط الليل يكون أشد ما يمكن الظلمة. فالنقطة المقابلة لأشد ما يمكن من الضياء هي أشد ما يمكن من الظلمة. فشدة الظلمة تكون ما بين غروب الشمس وشروق الشمس، مو طلوع الفجر، هي طلوع الفجر هنا. لو حسبنا النصف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر مثلا تصير هالنقطة مثلا، إيه؟ إذا حصلنا المسافة من غروب الشمس إلى الطلوع تكون هذه النقطة، مثلا الساعة 11، هنا الساعة 12، الساعة 11 مو أشد ما يمكن تكون الظلمة، أشد ما يمكن الساعة 12 اللي هي منتصف الليل ما بين الغروب والشروق. واضح دليل؟ يقول وهذا دليل واضح على إثبات المطلب. ولكن هذا الدليل محل تأمل، وذلك لأنه في المعاجم اللغوية إذا فتشنا المراد من غسق الليل كما موجود في مجمع البحرين وغيرها من الكتب، فالمراد كما ذكر المصنف شدة الظلمة، لا أشد الظلمة، لا أشدها ولا منتهى الظلمة كما في تعبيرات السيد الخوئي، حيث فسر غسق الليل بمنتهى الظلمة بقمة الظلمة. لا يوجد في معاجم اللغوية أن الغسق هو ماذا؟ هو النقطة التي يكون فيها الظلمة أشد ما يمكن، بل المراد من غسق الليل هي المنتهى، هي الزمان الذي تكون فيه الظلمة شديدة. وانطباق عنوان الظلمة الشديدة كما يحصل بين في النصف ما بين الغروب الشمس إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كذلك أيضا يحصل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إذ في هذه المنطقة إذ الفرق ساعة إلى ربع تقريبا، لأنه عادة يكون الفرق بين ماذا؟ بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كم ساعة ونصف؟ نصفها ساعة إلى ربع، فيكون الفرق بين المنتصفين ساعة لا ربع تقريبا. في هذه المنطقة تكون الظلمة شديدة، يعني من الساعة 11 مثلا للساعة 12 هذا الزمان تكون الظلمة شديدة. فلو أخذ في التفسير أشد ما يمكن فبها ونعمت، لكن لا يوجد في المعاجم اللغوية ولا في كتب اللغة أنه الظلمة أشد ما يمكن، بل ظلمة شديدة. خصوصا أن الوجدان الحسي الحس لا يفرق بين الظلمة الساعة 11 و12، هذه الفارق غير محسوس، فرق دقيق قد يحسب عن طريق الأجهزة ما شكل ذلك. أما بالنسبة إلى أحد الناس لا يفرق بين كون الظلمة شديدة الساعة 11 والساعة 12 بحيث يكون الزمان ساعة لا ربع فرق. هل ترون فرق في ذلك؟ لا، ما في فرق بين ذلك. فحينئذ خصوصا إذا رجعنا إلى المتفاهم العرفي، فإن العرف لا يفرق بين الظلمة الشديدة الساعة 11 والظلمة الشديدة الساعة 12. إذن لا وجه لما ذكره السيد الخوئي، لأنه مبني على تفسير الغسق بأشد ما تكون الظلمة، وهو غير صحيح. خب ولهذا ما ذكره وبنى عليه كل محل إشكال. قال: وأما القول الآخر فاستدل له بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فإن الغسق عبارة عن شدة الظلمة كما موجود في مجمع البحرين مثلا وغير الكتب. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وفسر في الروايات كما في صحيحة زرارة صفحة 10 بمنتصف الليل، هذا دليل السيلخوئي، يقول: وواضح أن شدة الظلمة تتحقق في المنتصف بمعنى ما بين الغروب إلى طلوع الشمس، وليس بمعنى المنتصف بين الغروب والفجر. كيف؟ يقول: فإنه ببزوغ الشمس تتنور الأشياء، تبدأ بالنور وتبلغ شدة ذلك حينما تصل إلى خط نصف النهار اللي هو 90 درجة في مقابل خط نصف الليل اللي هو 270 درجة، ثم يأخذ بالضعف وتظلم الأشياء بالتدريج إلى أن تصل الشمس خط نصف الليل اللي هو كم؟ خط نصف الليل 270 درجة اللي هو الجنوب، أقصى الجنوب. بلي، من الجانب الثاني، جانب الثاني نصف الليل، فتبلغ الظلمة أوجها أو أوجها، وبذلك يثبت أن المنتصف عبارة عن النصف من الغروب إلى طلوع الشمس. وفيه أن المفروض تفسير الغسق بشدة الظلمة لا بأشدها، وشدة الظلمة في هالساعة لا ربع تقول هي ظلمة أشد ما يوم ما يمكن، مو أشد، يعني أخذ في العنوان هو الأشد، أخذ الشديد والشديد ينطبق أن هذه ظلمة شديدة وهذه ظلمة شديدة، لا الأشد. يقول: ومعه فلا يتوقف تطبيق الغسق على نصف الليل على إرادة المنتصف إلى طلوع الشمس، بل يكفي في تطبيق الغسق على نصف الليل أن يراد منه إلى طلوع الفجر، فإن كل منهما يقال في حقه أنه ظلمة شديدة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب الذي أتعبنا. ندخل في مطلب جديد عشان شوي نغير تجديد المطالب، أحكام خاصة بالوقت. يقع الكلام في هذه المطلب في عدة نقاط. النقطة الأولى: يشترط في صحة الصلاة إحراز الوقت، فمع عدم الإحراز لا تصح الصلاة، فلو صلى فإن الصلاة المأتي بها غير مجزية، لأنه شرع وأقدم على وصلى مع عدم إحرازه للوقت. فما هو الوجه في ذلك؟ لماذا يشترط إحراز الوقت في صحة الصلاة؟ ذكر الماتن دليلين على ذلك. الدليل الأول: التمسك بقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا كان المكلف بالغا عاقلا اجتمعت فيه شرائط التكليف، فبدخول الزوال هو مخاطب بالصلاة، فيقطع باشتغال الذمة بالصلاة، ومقتضى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لا بد أن يحرز الفراغ. فلو صلى مع عدم إحراز الوقت، مع الشك، ما أحرز العدم، لو أحرز العدم ما عندنا بحث، كلامنا مع عدم الإحراز، صلى مع عدم إحراز الوقت، قال إن شاء الله الوقت قد دخل إن شاء الله، فمع عدم الإحراز لو صلى فإنه يقال لم يتحقق الفراغ اليقيني، ومقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أن ما أتيت به غير مجزي، لا يتحقق الإجزاء. وهذا وعدم تحقق الإجزاء كما هو مذكور في محله من باب عدم الإجزاء الظاهري، بمعنى لو كان المكلف غير محرز للوقت فصلى ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى داخل الوقت، هل صلاته صحيحة أو صحيحة؟ نقول صلاته مجزية، لأنه ببركة الانكشاف اللاحق أنه أوقع الصلاة داخل الوقت تحقق الفراغ اليقيني. نقول لازم نقصد القربة، واضح يعني لازم نقصد القربة، إذا ما قصد القربة قطعا صلاة باطلة. نعم بل إن شاء الله قد دخل الوقت، بل ما عنده ساعة مسكين في البيت ساعتين واقفة، واضح، وما يدري شاف ظلام، إن شاء الله دخل الوقت، الله أكبر، واضح، إن شاء الله دخل الوقت، بل يقصد التقرب. نعم يتأتى. لا يقول، لا يقول أنا صح الشارع قال لي ظاهرا أنا ما أقدر أقدم للصلاة إلا إذا أحرس، لكن الحكم ظاهري، إن شاء الله دخل الوقت في الواقع، إن شاء الله تحقق الزوال، إن شاء الله تحقق صلاة الصبح، أنا الآن بقصد التقرب إلى الله، يتحدث قصد التقرب. نعم
بيان دليل وقفت الاشتغال على الفولو، حكلون في الفولو.
لا 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 نقول نقول لا إشكال ولا شبهة أن المكلف تشتغل ذمته بتحقق الزوال الواقعي، صحيح؟ إذا زالت الشمس قطعا المكلف مخاطب بوجوب الصلاة، صحيح؟ فلو صلى في أي وقت، صلى الساعة 11 والحال أنه لا يعلم هل دخل الوقت أو لم يدخل الوقت، يقول أنا قطعا الساعة 12 لا أقل، الساعة 12 قطعا صار زوال، فقطعا أنا اشتغلت يقيني، صحيح؟ الساعة 11 وحدة قطعا اشتغلت يقيني، هل الصلاة التي أوقعتها الساعة 11 تحقق منها الفراغ اليقيني؟ إذ لو تحقق الزوال قبل 11 فقد تحقق الفراغ اليقيني، وإلا لو لم يتحقق لو لم يتحقق الزوال قبل الساعة 11 فصلاتي التي أتيتها صلاة فاسدة. فالصلاة التي أوقعتها حال كوني لا أعلم أنه دخل الوقت أو لم يدخل الوقت، لا أعلم بتحقق الامتثال بها، لعلها صلاة خارج الوقت، وأنا أقطع بالاشتغال الساعة 11، الساعة 1 تقطع ما تقطع. نعم بلي قطعا، لأنه أنا أعلم بأنه إذا تحقق الزوال في الواقع أنا يقين مشتغلة، فإذا تحقق الاشتغال يستدعي هذا الفراغ اليقيني، فعقلا يقول لا يصح لك أن تكتفي بهذه الصلاة، لا بد أن تصلي صلاة أخرى لك تتحقق الفراغ اليقيني. وهذه قاعدة عقلية، هذه قاعدة الاشتغال مو قاعدة شرعية، قاعدة عقلية. الدليل الثاني التمسك بالاستصحاب وبيانه أن موضوع الصلاة هو دخول الوقت، لأن الصلاة من المؤقتات من العبادات التوقيتية التي لها وقت، فموضوع صحة الصلاة هو دخول الوقت، كدخول الزوال مثلا بالنسبة لصلاة الظهر. فإذا شك المكلف هل دخل الوقت أو لم يدخل الوقت يستصحب عدم دخول الوقت، فإذا استصحب عدم دخول الوقت ارتفع موضوع صحة الصلاة، لأن صحة الصلاة مشروطة بدخول الوقت، موضوعها دخول الوقت، ببركة استصحاب عدم الوقت عدم دخول الوقت ارتفع موضوع الصحة. فلو صلى يكون هذه الصلاة مع إحراز تعبدي بأنه الصلاة باطلة، فببركة استصحاب عدم دخول الوقت نعلم تعبدا بعدم دخول الوقت. متفتين؟ ببركة الاستصحاب بعدم دخول الوقت يحصل عندنا علم بعدم دخول الوقت تعبدا. فإذا كنت عالم بعدم دخول الوقت لا معنى لصحة الصلاة، صلاتك باطلة ولا يمكن أن تجتزئ بها، غايته أنك لا تعلم وجدان لكن تعلم تعبدان. فلست أنت شاك في الفراغ وعدم الفراغ أصلا، بل تعلم بعدم الفراغ، تعلم بأنك ما فرغت الذمة ببركة استصحاب عدم دخول الوقت، تعلم بأنك صليت خارج الوقت. فإذا علمت تعبدا أنك صليت خارج الوقت ليس عندك شك هل فرغت الذمة أو لم تفرغ الذمة، بل تعلم بعدم فراغ الذمة. ولهذا الاستصحاب مقدم على قاعدة الاشتغال، لأن موضوع قاعدة الاشتغال الشك في الفراغ وعدم الفراغ. فإذا شك المكلف أنه هل فرغت ذمته أو لا يتمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أما إذا أحرز
وعلم بأن الذمة ما زالت مشغولة، وعلم بعدم تحقق الفراغ، لا معنى للتمسك بقاعدة الاشتغال يقين يسد الفراغ، لأنه ما عنده شك. فالاستصحاب رافع للشك، لأنه ببركة الاستصحاب تعلم بعدم الفراغ اليقيني. ولهذا الاستصحاب مقدم على قاعدة الاشتغال، لأنه رافع لموضوعه. واضح الفكرة؟ هم هذا أصل تعبد، يدرك أصل عقلي، والأصول الشرعية كما ذكر في الأصول متقدم على الأصول العقلية. ليش متقدم؟ لأنه رافع لموضوعها كما بينا. الاستصحاب رافع لموضوع قاعدة الاشتغال، لأن موضوعه هو الشك، وببركة الاستصحاب لا شك عندي، بل علم بعدم ماذا؟ بعدم الصلاة، بعدم صحة الصلاة. سيأتي إحراز تعبدي أو إحراز علمي، سيأتي. ومن خلال هذا البيان يتضح أنه مع عدم الإحراز للوقت لا تصح الصلاة، ويتضح بطلان ما ذكره شيخنا صاحب الحدائق قدس سره، حيث أن صاحب الحدائق قال يكفي الظن بدخول الوقت في صحة الصلاة، فمتى ما ظن المكلف بدخول الوقت وإن لم يحرز الوقت له أن يصلي، فلا يشترط في صحة الصلاة إحراز دخول الوقت، بل يكفي الظن بدخول الوقت. والحال أنه مع الظن، فإن الأصل في الظن هو عدم الحجية، مجرد الظن ليس حجة في إثبات دخول الوقت، ففي الحقيقة أنت غير محرز لدخول الوقت، فكيف يصح لك أن تصلي مع عدم إحراز دخول الوقت؟ لا إحراز وجداني ولا إحراز تعبدي، لأن إحراز دخول الوقت كما سيأتي إما بالوجدان وإما بالتعبد كما سيأتينا بين أذان الثقة وما شاكل ذلك. أما مجرد الظن هكذا تظن بدخول الوقت، هل يكفي هذا في صحة الصلاة؟ صاحب يقول نعم يصح، وهذا غريب. لكن لا بد من عرض أدلة صاحب الحدائق، مو كذي بس سهل، يعني صاحب يفهم أنه الظن ليس بحجة وما يفتهم بعد لهالدرجة. خب، تمسك صاحب الحدائق بروايتين ذكر أن هاتين الروايتين يستفاد منها كفاية الظن بدخول الوقت، فالظن وإن كان الأصل فيه عدم الحجية، لكن ببركة هاتين الروايتين الشارع جعل الحجية للظن في مسألة دخول الوقت، فلا بد من عرض كلا الدليلين اللذين ذكرهما صاحب الحدائق والنظر فيهما نقضا وإبراما، وإن كان المصنف قال قابل للمناقشة فراجع. فنقول الرواية الأولى موجودة في صفحة 206 الجزء الرابع الباب الخمسة، باب 25 الحديث الأول، واضح؟ باب 25 من أبواب المواقيت الحديث الأول صفحة 206. الكلام يقع في سند الرواية تارة وفي دلالتها تارة أخرى. أما السند فهو محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وطريق الشيخ الطوسي كما تقدم في السنة الماضية إلى ابن محبوب تام، وهو ابن محمد بن علي محبوب لا إشكال في وثاقته، عن يعقوب بن يزيد هناك نص على توثيقه، عن ابن أبي عمير، واضح، عن إسماعيل بن رباح. وقع الكلام في سند هذه الرواية بلحاظ إسماعيل بن رباح، فقد ذكر سيدنا الخوئي أنه الرواية ضعيفة السند بإسماعيل، إذ لا وجه لتوثيقه ولا يوجد عندنا طريق تام لتوثيقه، لكن بناء على كبرى أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة يمكن توثيق إسماعيل بن رباح. ففي هذه الرواية الذي ينقل عن إسماعيل بن رباح ومن هو ابن أبي عمير، وابن أبي عمير أحد الثلاثة. وإذا آمنا بكبرى أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة يكون إسماعيل بن رباح ثقة لم ثقة ثقتان، فتكون الرواية تامة السند فلا يصح. يعني هذا الإشكال السندي محل تأمل. نأتي إلى الإشكال الدلالي، لكن على مبنى صاحب الحدائق الرواية ضعيفة السند على مبنى، يعني لأنه لا يرى هاي الكبرى أنه الثلاثة لا يرون ولا يقبل، لا يقبل القاعدة حجة عليه. بس إحنا الآن سيد الخوي يقول الرواية غير تامة بالنسبة لنا. إلا في الكتب الأربعة نعم يرى ذلك، فبالتالي على مبناه نعم يتم هذه الرواية تكون صحيحة السند حجة يعني بينه وبين ربه. لكن احنا على مباني نسي الخوي يقول إذا احنا بيننا نقول هاي الرواية غير تامة، لكن على مباني القوم ان الرواية تامة على هالمبنى. يعني المهم عن أبي عبد الله علي، شوف الرواية الآن لقاء في المتن، الكلام في متن الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. أقرأها مرة ثانية عشان تكونون في الصورة. إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، ترى أنك في الوقت، ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. تقريب الاستدلال بها على مدعاء صاحب الحدائق بأنه قد ورد في الرواية الفعل ترى، ودرسنا في قطر الندى وبل الصدى أن الرؤية تستعمل بمعنى الظن، عمل بباب ظن وأخواتها ذكروا أنه رأى تستعمل بمعنى ظن ظن، فيكون المراد إذا صليت وأنت تظن، وأنت تظن أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. فيستفاد من هذه الرواية أن المكلف له أن يدخل الصلاة ويصلي حال كونه ظانا بدخول الوقت، فإن اتفق في الواقع أنه بعض الصلاة صارت في الوقت فقد أجزأت. نعم لو كانت كل الصلاة خارج الوقت لم تجزئ، لكن الرواية تقول إذا دخل الوقت وأنت في أثناء الصلاة فقد أجزأتك هذه الصلاة. فيستفاد من هذه الرواية أنه لا يشترط في صحة الصلاة أن المكلف قبل أن يدخل إلى الصلاة يحرز دخول الوقت، بل يكفي أن يظن بدخول الوقت. فلو ظن ودخل الصلاة وصلى واتفق أنه أوقع جزءا من الصلاة في الوقت كفى ذلك. وضح الرواية، شوف الرواية قرأها مرة ثانية. إذا صليت وأنت ترى وأنت تظن أنك في وقت، على مبنى أنك أنت تظن صلاتك باطلة، ليش أنت قاعد تصلي أنت قاعد تظن؟ لابد أن تحرز الصلاة. يقول ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فقد أجزأت عنك. فاستفاد من هذه الرواية كفاية الظن في الدخول إلى الصلاة. هذا هو أقصى ما يمكن في تقريب دلالة الرواية على مدعى صاحب الحدائق، ولكن يرد عليه أولا أنه تفسير الرؤيا بالظن غير مأنوس، حيث ذكر علماء النحو والمتتبعين لاستعمالات اللغة أنه رأى وإن كانت تستعمل بمعنى ظن، إلا أنه ليس معنى ذلك أنه كلما جاءتنا رأى يعني بمعنى ظن، بل رأى تستعمل حسب الأصل بمعنى علم واعتقد، التي هي الرؤية القلبية، الرؤية العلمية. فتفسير رأى بمعنى ظن محل إشكال، إن لم نقل أنه خلاف الظاهر لأن الظاهر من رأى علمته لا أقل هو مجمل، خصوصا حين تذكروها في اللغة أنه رأى التي تستعمل بمعنى ظن عادة لا تصاغ بالفعل المضارع، ما يقال ترى يعني تظن، تستعمل رأى بمعنى ظن بمعنى الفعل الماضي، ولم يشهد ولم يثبت استعمال في اللغة بأنه ترى بمعنى تظن بمعنى الفعل المضارع، والحال أن الرواية هنا بالفعل المضارع، فحمل كلمة على معنى غير مأنوسي كلام العرب بل قد لم يثبت استعماله أصلا كما ذكر بعض المحققين في اللغة لم يثبت استعماله، هذا غير صحيح. خب وبعضهم ذكر أنه تستعمل بمعنى المضارع لكن مبني المجهول مبني للمع، حتى لو ثبت استعمال لترى بمعنى ظن قد سجلت، يقول بعضهم ادعى أنه في بعض الاستعمالات قليلة لكن في المعنى المجهول مبني المجهول لا المبني للمع معلوم، بحثنا مع الرواية شنو مبني للمع معلوم، فهذا حامل غريب، ولهذا يقول وغريب هذا التفسير من صاحب الحداق الذي هو خريط في اللغة، حتى سيد الخوي يعترف أن صاحب الحداق متضلع في علم اللغة، فمن الغريب ما فعله هنا في هذه الرواية، هاي غريب منه يعني. خب هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه لو سلمنا أنه رأى بمعنى ظن فإنه يقال أيضا لا يصح الاستدلال بها، لأن الرواية ليست في صدد بيان أن الظن هل يكتفى به في الدخول للصلاة أو لا يكتفى به في الدخول للصلاة، تفت لها المطلب، بل الرواية في صدد البيان أنه المكلف إذا صلى حال كونه ظانا بدخول الوقت فتبين أنه لم يوقع الصلاة بتمامها داخل الوقت فقد أجزأت الصلاة، لكن لم تبين لنا سبب حصول هذا الظن، فكون المكلف قد صلى حال كونه ظانا ما هو سبب الظن لم تذكره الرواية، ولا يصح التمسك بإطلاق ظن لأن الإمام مو في صدد بيان ماذا الأسباب الموجبة للدخول للصلاة، أي ظن هو الذي يجوز لك أن تخلص أو لا يجوز، بل الإمام في صدد بيان الإجزاء للصلاة التي وقعت بعضها في الوقت، شفتين؟ إذن محل الكلام الإمام هدف من الرواية بيان الإجزاء فقد أجزأت، فهو في صدد بيان الإجزاء للصلاة التي صلاها المكلف حال كونه ماذا قد أوقع بعض الصلاة في الوقت، أما أنه دخل الصلاة بأيضا قد يكون بالظن المعتبر، يمكن هذا الذي صلى قد دخل الصلاة بظن معتبر، فالإمام مو في صدد بيان أن الظن من وين حصل، هل حصل بأذان الثقة، هل حصل من صياح الديك، هل حصل من سبب كذا بحيث تمسك بإطلاقها، لأن أي ظن يصير عندك وخاص في الصلاة فإنه صلاتك صحيحة، واضح؟ إذن الرواية قرأ شوف التفت الرواية مو في صدد بيان أنه ماذا أن أي صلاة يصح لك أن تصلي بالظن، الإمام يقول إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، لو فسرنا ترى تظن وأنت تظن في وقت كيف حصل عندك هذا الظن؟ من باب أنه هذا واضح قاعد تكلم متشرع الظن الظن بالأسباب الشرعية، فما في إطلاق في ظن أنه ترى أن تظن، واضح؟ إذن الرواية لا يمكن التمسك بها في إثبات إطلاق الظن، هاي إشكال الثاني. إشكال الثالث لو سلمنا دلالة الرواية وأنه يكتفى بالظن يوجد عندنا مجموعة كثيرة من الروايات التي تدل على عدم كفاية الظن، لا يصح أن تصلي إلا إذا أحرزت الوقت، وقد نقل هذه الرواية سيدنا الخوئي في الموسوعة الجزء 11 صفحة 369، فلاحظ الجزء 11 في الموسوعة صفحة 369 بحث هذه الروايات المطلب وجاب الروايات التي يستفاد منها ماذا؟ أن أصلا لا يصح لك أن تصلي إلا إذا أحرزت بدخول الوقت. فببركة تلك الروايات لابد أن نفسر الظن بأيضا ظن المعتبر مو أيضا. فما يصح في مقام تنظر إلى رواية وتغفل عن باقي الروايات. إذن هذا الاستدلال وهذا الدليل دليل ليس بتام. الدليل الثاني الذي ذكره هنا البحث دليل سهل وجوابه سهل بأنه هاي دليل صحيح الحداق الروايات دلت على أن المكلف يصح له أن يصلي بمجرد سماع الأذان.
هذا
نعم الروايات دلت على أن المكلف متى ما سمع الأذان جاز له أن يصلي. ومن الواضح جدا أن الأذان يورث الظن بدخول الوقت لا يورث العلم بدخول الوقت. بل الروايات دلت على صحة الاكتفاء ولو بأذان المخالفين. ومن الواضح جدا أن مجرد أذان ولو من مخالف لا يوجب إلا حصول الظن. فيستفاد من هذه الروايات أن الشرع اكتفى بالظن في دخول الوقت. وهذه الروايات موجودة في صفحة 281 وشكل فيها الدليل وشكل فيها الدليل تام مو تام. موجودة بعض الروايات في صفحة 281 في الأحياض. وش رأيكم في الدليل؟ كيف؟
إن الروايات عبرتنا بالإحراف كفاية الظن الناشئ عن الأذان.
أحسن شوف أحسن نقول في مقام الجواب لو سلمنا دلالة هذه الروايات فغاية ما يستفاد منها أن الظن الناشئ من الأذان من المؤذن هذا الظن كافي في تحصيل دخول الوقت في إثبات الموضوع. إذ أن الشارع جعل موضوعا للصلاة وهو الوقت اكتفى في هذا الموضوع بأذان ماذا؟ بأذان المؤذن ولو كان مخالفا فيقتصر فيه على قدر المتيقن. نرفع يدنا عن عدم حجية الظن بمقدار ما دل عليه الدليل وهو الظن ماذا؟ الظن الناشئ من الأذان. على أنه سيأتي إن شاء الله أن الأذان الذي يكتفى به لا أذان مطلق الإنسان فلم يخد في موضوعية الأذان أذان الثقة. وأذان الثقة سيأتي أنه من باب حجية إخبار الثقة. فالشارع جعل حجية خبر الثقة في موضوعات أو لا أقل في هالموضوع في دخول الوقت. وسيأتينا أن المؤذن إذا ما كان ثقة ما يصح التعويل عليه فيكون هذا إذا أدنها قاعد يخبرنا هذا إخبار بحصول الوقت وإخبار الثقة حجة إما في الموضوعات أو في خصوص هذا الموضوع. فالشارع لم يكتفي بمطلق الظن فكلا الدليلين محل إشكال. ولهذا قال وأما بالنسبة إلى عدم الإجزاء مع عدم الإحراز فلقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني واستصحاب عدم دخول الوقت. ومن الغريب ما اختاره صاحب الحدائق من الاكتفاء بالظن بدخول الوقت استنادا إلى طائفتين من الروايات القابلة للمناقشة فراجع. خب هذا مطلب الآتي مطلب جيد سيار في مسألة عامة في حجية البينة. لاحظوا الكتب الأعلام كلامهم في بحث قواعد فقهية أصلا حجية البينة بحث قاعدة فقهية مستقلة يبحثوها. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنا أسأل عن ذلك سأعطي الله سأعطي الله.